بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق الإصفهاني قدس سره تمسك بإطلاق المادة لإثبات وجود الملاك في موارد اجتماع الأمر والنهي، مثلاً إذا قال المولى أقم الصلاة، وقال في دليل آخر لا تغصب، وصلى المكلف صلاة غصبية بأن سجد على الأرض المغصوبة، والمفروض أن السجود مصداق للغصب أيضا، فالأمر بالصلاة قد سقط لامتناع اجتماع الأمر والناهي، ولكن هل هناك ملاك يثبت أن الصلاة الغصبية وإن سقط الأمر بها لامتناع اجتماعه مع الناهي إلا أن الملاك موجود فيها، وبعد وفاء الصلاة الغصبية بالملاك فلا يعقل عدم الإجزاء، فقد تمسك المحقق الإصفهاني بإطلاق المادة، وأن مقتضى إطلاق لفظ الصلاة أنه متى ما وجد فرد من الصلاة فهو ذو ملاك، ولكن أشكل عليه بأن إطلاق المادة معارض بإطلاق الهيئة، فمقتضى إطلاق عنوان الصلاة أنه متى تحقق هذا العنوان فهو ذو ملاك، ولكن بعد أن علمنا من الخارج أي من خلال حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر بالصلاة مع النهي عن الغصب، فمقتضى هذا الحكم العقلي تقيد متعلق الأمر بالصلاة في مكان مباح، والمدلول الالتزامي لهذا التقيد أي تقيد الصلاة بالمباح أنه لو لم يحصل ذلك، أي لو لم تكن الصلاة في مكان مباح فإن الأمر باقٍ، إذن مقتضى إطلاق الهيئة وهو قوله أقم، بقاء الأمر ما لم يحصل المقيد وهو الصلاة في مكان مباح. فإطلاق المادة يقتضي الإجزاء، لأن الصلاة الغصبية ذات ملاك، وإطلاق الهيئة يقتضي بقاء الأمر ما لم يحصل المقيد وهو الصلاة في المكان المباح، فيتعارض الإطلاقان. وبعد تعارض الإطلاقين فلا دليل عندنا على وجود الملاك في الصلاة الغصبية، فإذا لم يكن عندنا دليل لفظي على وجود الملاك فالمرجع إلى الأصل العملي. فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، حيث إننا نشك في بقاء الأمر بعد الإتيان بالصلاة الغصبية، نستصحب شنو؟ بقاء الأمر. أما إذا لم نقل كما لا نقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة لا إلى قاعدة الاشتغال. والسر في ذلك ما ذكره المحقق العراقي كبرقية من برقياته، إن مجرى قاعدة الاشتغال الشك في المسقط لا الشك في المسقطية. تارة يقع الشك في وجود المسقط للتكليف، وهنا مقتضى قاعدة الاشتغال بقاء الأمر، وتارة يقع الشك في مسقطية شيء للتكليف على نحو الشبهة الحكمية لا على نحو الشبهة الموضوعية. كما لو فرضنا أن المكلف خوطب بدفن الميت المسلم، ولكن هذا الميت ذرت عليه الرياح والرمال إلى أن اندفن تحتها، فهنا إذا شككنا ليس الشك في وجود المسقط على نحو الشبهة الموضوعية، إنما الشك في المسقطية على نحو الشبهة الحكمية، وهي هل أن الاندفان مسقط للتكليف بدفن الميت أم لا؟ ومتى ما كان الشك في المسقطية فهو شك في التكليف. لما؟ لأننا ما دمنا نحتمل أن حدوث التكليف مقيد بعدم الاندفان، فإن هذا الاحتمال وارد، كما نحتمل أن الاندفان ليس قيدا في حدوث التكليف بل هو قيد في بقائه، كذلك نحتمل أنه قيد في الحدوث، بمعنى أن التكليف من الأول مشروط بشرط متأخر وهو عدم الاندفان، بحيث متى حصل الاندفان تبين أن التكليف بالدفع لم يحصل من الأول. فلا محالة إذا لم يوجد دليل لفظي ووصلت النوبة للأصل العملي وكان الشك في المسقطية على نحو الشبهة الحكمية، فإن الشك في المسقطية مرجعه إلى الشك في تقيد حدوث التكليف بعدم وجود هذا الشيء، فبعد وجوده يكون الشك شكا شنو؟ في الحدوث، وهو مجرى لأصالة البراءة. ففي المقام إذا لم نقل بجريان الاستصحاب في الأحكام فلا يجري استصحاب بقاء الأمر، تجري حينئذ شنو؟ البراءة عن التكليف. هذا ملخص ما أشكل به على المحقق الإصفهاني، ولكن المحقق العراقي أحد الفرسان قال بأنه لا معارضة بين إطلاق المادة وإطلاق الهيئة، كي يقال بأنه لا دليل على وجود الملاك، بل هناك ظهور في الخطاب، وليست المسألة مسألة إطلاق كي يتعارض الإطلاقان فلا يبقى دليل على وجود الملاك، بل هناك ظهور لفظي وهو غير الإطلاق، وبيان ذلك هناك مقدمتان. المقدمة الأولى أن قوله أقم الصلاة ظاهر ظهورا لفظيا بأنه متى حصل المتعلق سقط الأمر، فإن قوله أقم الصلاة يعني متى ما حصلت الصلاة فلا جنوه فلا أمر عندي، وهذا من سنخ الظهور وليس من سنخ الإطلاق، فهو ظهور سواء قلنا أنه ظهور لفظي أو قلنا بأنه ظهور سياقي. إذن بالنتيجة ظاهر تعليق الأمر على شيئين سقوط الأمر بحصول ذلك الشيء، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هل يمكن رفع اليد عن هذا الظهور بحكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي؟ لو جاءنا مقيد لفظي وكان ظاهر هذا المقيد اللفظي أن المقيد هو مورد الملاك وليس غيره، كما لو فرضنا أن المولى قال أقم الصلاة ثم قال في مقيد منفصلين الصلاة في المكان المغصوب ليست ذات ملاكين، أو ما هو موطن الملاك الصلاة في المكان المباح، وهذا واضح إذ وردت عندنا حجة تحدد لنا دائرة الملاك، وببركة هذه الحجة رفعنا اليد عن ظهور الخطاب الأول في سقوط الأمر بتحقق متعلقه. فنقول لا يسقط الأمر بحصول أي صلاة، إنما يسقط الأمر بحصول صلاة خاصة، وهي الصلاة في المكان المباح بمقتضى المقيد اللفظي. أما إذا لم يرد عندنا مقيد لفظي وإنما ورد حكم عقلي وقال الصلاة المطلوبة هي الصلاة في المكان المباح، هكذا قرر العقل لاستحالة اجتماع الأمر والنهي، فإن هذا المقيد العقلي لا يثلم الظهور الذي انعقد للخطاب، في أن متى ما حصلت الصلاة سقط الأمر، فإن هذا المقيد العقلي غايته أنه لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في الصلاة الغصبية، وليكن لا يعقل اجتماعهما، ولكن لو حصلت الصلاة الغصبية يسقط الأمر أم لا؟ فهذا شنو؟ لا يتكفل ببيانه المقيد العقلي. فإذا لم يتكفل ببيانه فالمرجع شنو؟ ظهور الخطاب. وقلنا بأن الخطاب ظاهر ظهورا لفظيا أو سياقيا، في أنه متى ما حصل المتعلق وهو الصلاة بأي صلاة شنو؟ سقط الأمر. فليس هناك تعارض بين الإطلاقين، بل هناك ظهور في الخطاب الأول يستفاد منه سقوط الأمر بحصول طبيعي الصلاة، ومقتضى هذا الظهور هو شنو؟ هو الإجزاء. أنه ليس باعثا ولا محركا، ليس باعث، يعني هذا مو باعث، أما أن الأمر فعلي أم لا هذه مسألة أخرى، هذا ليس باعثا وهذا ليس باعثا، الأمر هنا ليس باعثا ولا محركا لوجود النهي، ما يخالف يسقط أو ما يسقط، هذا مسكوت عنه، نقول يسقط بشنو؟ بظهور الخطاب أول. فعندنا ظهور يقول متى تحقق طبيعي الصلاة سقط الأمر، هذا الظهور لم يأتي ما ينسخه، إنما الذي أتى يقول لا يعقل اجتماعهما في الصلاة الغصبية، ولا يعقل اجتماعهما، لكن الصلاة حصلت، فإذا حصلت الصلاة سقط الأمر. فليكن شو تقول الأمر بأداء الدين، شو تقول فيه؟ أنت مأمور بأداء الدين، أداه غيرك، سقط الأمر. شارة ماكو، يعني هذا سقوط قهري ما إلى علاقة بالدلالة. بالنتيجة حصل المتعلق سقط أمره. وإن كان لا يعقل فعليته مع فعلية الناهي، لكن المفروض ما دام عندنا ظهوران في أنه متى تحقق طبيعي الصلاة سقط الأمر، فنحن وهذا الظهور. ولكن ما أفاده العراقي قدس سره شنو؟ هو يقول هذا الحكم ما يتكفل بالبيان، لو كان يتكفل بالبيان خب بعد ما حد يحكي فيه، ورفع غصب الظهور. هذا الحكم العقلي لا يتكفل ببيان السقوط وعدم السقوط، هذا الحكم العقلي يقول لا يجتمع الأمر والنهي في هذا المورد، لا يجتمع، بعض الخدام لا يستمر. لكن لو حصلت الصلاة يسقط الأمر أم لا؟ مقتضى ظهور قوله أقم الصلاة هو دوران بقاء الأمر مدار وجود الصلاة. فبعد وجود ظهورين يصلح أن يستند إليه، لا معنى للتعويل على الحكم العقلي في رفع اليد عن هذا الظهور. ظهور حجة بعد، الظهور حجة بمقتضى البناء العقلي، ما لم ترد حجة رافعة، والمفروض أنه لم ترد حجة رافعة فيخدقه. أقول العقل لم يتكفل بمسألة السقوط، رجعنا لأصل النقطة، العقل غاية ما يقرر استحالة الاجتماع، لا يتحدث عما لو أتى المكلف بالصلاة فهل يسقط الأمر أم لا. العقل شنو؟ ساكت عن هذه النقطة. فنأخذ بالظهور الأول. وما ذكره المحقق العراقي قدس سره يبتني على مقدمات لا بد من تنقيحها أولا. المقدمة الأولى، هل أن الطلب متقيد بمتعلقه أم لا؟ فالمعروف بين الأصوليين أن كل أمر مقيد بمتعلقه، بحيث متى حصل المتعلق سقط الأمر. ولكن السيد الشهيد قدس سره لم يرتضي بهذه القاعدة، وناقش فيها بمناقشتين. الأولى قال بأن روح الطلب بالمحبوبية، وبما أن احنا رحنا لعالم الأرواح الآن بعد صرنا في عالم، روح الطلب بالمحبوبية، وبما أن المحبوبية لا تدور مدار وجود المتعلق فروح الطلب باقية وإن حصل المتعلق. فمثلا من أحب مثلا شرب عصير البرتقال فشربه فإن الحب لا يزول بتحقق الشرب ولو شربه مرتين أو ثلاث، بل المحبوبية ما زالت باقية. ويقول لو قدرت أن أشربه مليون مرة لشنو ظللت على الشرب، ولكن عدم شربي له لعجزي لا لي زوال محبتي له. فبما أن روح الأمر بالمحبوبية والمحبوبية باقية وإن تحقق المتعلق، فما ادعاه المشهور من علماء الأصول من إناطة بقاء الأمر بالمتعلق، بحيث متى حصل المتعلق سقط الأمر، هذا غير صحيح، فإن روح الأمر بالمحبوبية والمحبوبية باقية. فليقولوا سيد الصدر ينظم كلامهم، فليقولوا بأن حصول المتعلق يسقط الفاعلية للفعلية، بمعنى أنه إذا قال المولى لعبده اسقني عصير برتقال فسقاه، فإن الأمر بعد ذلك لا محركية له، لأنه لا فعلية له، فإن فعليته بمحبوبيته والمحبوبية باقية. والمناقشة الثانية أن هذا التقييد الذي يدعون أصلا مستهجن عرفا، فإن المولى بعد أن يقول ادفن الميت هل يحتاج إلى أن يقيد بقاء أمره بالدفن؟ وهذا لا معنى له. فإنه إذا قال ادفن الميت لا معنى لأن يقيد أمره بوجود الدفن، فإن هذا تقييد شنو؟ مستدرك، لا حاجة له. إذ بعد أن أمرت بدفن الميت، إذن من المعلوم أنه إذا تحقق دفن تحقق شنو؟ غرضك. وإذا تحقق غرضك شنو؟ سقط أمرك. فلا حاجة لتقييد الأمر بمتعلقه، بل يكون هذا التقييد شنو؟ مستهجنا ومستدركا عرفان. فما ذكره الأصوليون من إناطة بقاء الأمر بعدم تحقق متعلقه غير تام. ان شاء الله ان شاء الله بعد البحث ان شاء الله. ويلاحظ عليه قديس سره. اما من ناحيه الشق الاول او الاشكال الاول، فنحن نختلف معه في النقطه الاساسيه، ان روح الطلب ليس بالمحبوبيه، وانما روح الطلب بالطلب النفساني كما ذكرناه في مبحث الأوامر. وبيان ذلك أن وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية، فكما أن الإنسان قد يريد ما لا يحب، قد يريد ما لا يشتاق إليه، كما لو أراد دفع الأفسد بالفاسد، فأراد دفع الموت عن نفسه بقطع عضوه مثلا. إذن هنا في هذا المورد ليس الشوق ولا الحب من مقدمات الإرادة أصلا، بل الإرادة التكوينية تتمحض في دفع الأفسد بالفاسد من دون دخل للشوق أو الحب في المورد. كذلك الإرادة التشريعية فإنها على وزان الإرادة التكوينية، فإنه قد يأمر المولى عبده بما هو مضر به لأجل دفع ضرر أعظم، فليس المدار في روح الطلب وروح التكليف. لو رحنا لعالم الأرواح على مسألة الحب والشوق، إنما المدار في روح الطلب على الطلب النفساني، وهو هل أن هذا العمل موطن غرض المولى بحيث لا يرضى بفوته أم لا، مع غمض النظر عن أنه يحبه أو لا يحبه. فروح الطلب تعني أن هذا المتعلق موطن غرض المولى بحيث لا يرضى بفوته، هذه هي روح الطلب، وليست روح الطلب بالمحبوبية. فبما أن روح الطلب بالطلب النفساني، فلا يعقل بقاء الطلب النفساني بعد تحقق شنو؟ غرض المولى. فإن طلبه معلل بشنو؟ بغرضه. فإذا تحقق غرضه شنو؟ انتفى طلبه. فبما أن روح الطلب تدور مدار الطلب النفساني لا مدار المحبوبية، فمقتضى ذلك إناطة الطلب بحصول متعلقه. يأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله. Thank you.